بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أهل آية التطهير، سلام الله عليهم أجمعين. السلام عليكم أحبتي الأفاضل ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا بحضراتكم عبر برنامج أناشيد مختارة، وثلاثا من الأناشيد الإسلامية التي اخترناها لحضراتكم لكي تستمعوا إليها وتستلذوا بسماعها. أيها الكرام، الأنشودة الأولى في مدح الله تبارك وتعالى، نستمع معا إليها.
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم.
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم.
واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا. يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا من أمره للخلق حاكم،
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم.
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم. وانصرني على شر نفسي،
اجعل بذكرك أنسي،
وانصرني على شر نفسي، جد برضا منك علي وجنبني بؤس يأسي،
برضا منك علي
وجنبني بؤس يأسي،
وجنبني بؤس يأسي.
عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا، يا مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
عالما سر النوايا، يا مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا من أمره للخلق حاكم،
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم.
يا من أمره للخلق حاكم،
اجعل صدري للغيظ كاظم،
واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا. يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا، يا مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا من أمره للخلق حاكم،
دعوتك ربي ومن لي سواك، فيا ربي حقق دعاء من دعاك، فيا ربي حقق دعاء من دعاك. دعوتك والقلب في فرحة يناجيك يا خالقي في علاك، وأنت البصير وأنت العليم بحالي، ونور الحجى من ضياك. رأيتك ربي في كل شيء، فزاد اليقين بقلب رآك، ففي الزرع في الضرع في الأنس بانت بدائع صنعك بعض نداك. حياكم الله مستمعينا الأحبة، وأهلا ومرحبا بكم مجددا إلى هذا البرنامج. أنا شيد مختارة، إليكم الأنشودة الثانية في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
أصدق من فينا تكلم، من خلق الرحمن وعظم، وأكرم من حيا وسلم، وبشير السعد ومن أسعد. وأصدق من فينا تكلم، من خلق الرحمن وعظم، وأكرم من حيا وسلم، وبشير السعد ومن أسعد. فطن الخلق بسحر جماله، فتبارك في خطو وصاله. فطن الخلق بسحر جماله، فتبارك في خطو وصاله. صلى البشر بذكره والنور، أرج بمحياه منير، رحمة رب الناس بشير، وحبيب الرحمن الأمجد. البشر بذكره والنور، أرج بمحياه منير، رحمة رب بالناس بشير، وحبيب الرحمن الأمجد. فطن الخلق بسحر جماله، فتبارك في خطو وصاله. فطن الخلق بسحر جمالك فتبارى في غفل وصالك صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله هو ياسين وطه وأحمد صلى الله على ياسين وطه رسول الله محمد فوق المدح وفوق الوصف وفوق النعت وفوق الحد فوق المدح وفوق الوصف وفوق النعت وفوق الحد ليس له في الدنيا شبيه أو في الآخرة من
مستمعين الأحبة، هكذا وصلنا وإياكم إلى ختام لقاء آخر من لقاءات أناشيد مختارة. مسك ختام لقائنا لهذا اليوم أنشودة في المناجات مع الله تبارك وتعالى بصوت المنشد والرادود الحسيني باسم الكربلائي. نستمع معا إلى هذه الأنشودة ونحن نودعكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا سألتك أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهي ربي رجوتك لا تؤاخذ زلتي فأنا الظلوم وأنت ترحم حاليا ربي سألتك أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهي ربي رجوتك لا تؤاخذ زلتي فأنا الظلوم ربي سألتك جنة عرض الفضاء وبطول جودك يا مليك مناليا ويكون قصر الخير ملكي يوم أن تبيض أعمال فأخلد عاليا ربي سألتك جنة عرض الفضاء وبطول جودك يا مليك مناليا ويكون قصر الخير ملكي يوم أن تبيض أعمال فأخلد عاليا في جنة الفردوس ربي مسكني ولوالدي بجنة متعالية أفديهما بقراب أرض طهارتي وبكل ما ملك الفؤاد
يقول الإمام الصادق عليه السلام أوصيكم بتقوى الله وأداء الأمانة لمن ائتمنكم وحسن الصحبة لمن صحبتموه، وأن تكونوا لنا دعاة صامتين. فقالوا: وكيف ندعو ونحن صامتون؟ قال: تعملون بما أمرناكم به من العمل بطاعة الله، وتعاملون الناس بالصدق والعدل، وتؤدون الأمانة، وتأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر، ولا يطلع الناس منكم إلا على خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. عقائد الإسلام تستمعون إليها عند 4:22. عند 4:34 نقدم لحضراتكم من هدي من منبر الحسينية. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 4:52، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع أعلى مسامعكم عند 5:02. زيارة الأئمة عليهم السلام تقدم لحضراتكم عند 5:09. أحبتي، تستمعون إلى نهج الحياة عند 5:18. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام تستمعون إليه عند 5:28. نور وبلاغة يقدم إليكم عند 5:46. تلاوة حزب من القرآن الكريم تقدم إليكم عند 6:09. في رعاية الله وحفظه.
النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل. مولاي زدني ما حييت هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
مولاي زدني ما حييت هداية
هداية.
أنت وحدك في الحياة مؤملي.
أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. ووسعت بالألطاف كل حياتهم، عجبا لعبد عن هداك بما عزلي.
فالنسيم على الفؤاد بغيثه
يا رب،
بحب المنعم المتفضل.
مولاي مولاي
يا حياة، فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوب كاهلي. أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوب كاهلي. لولا حنانك ما طاق عشرتي، فمن علي بتوبة وتقبلي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله
لا يزدني ما حييت يا
رب. جودك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيدي بتذللي. يا رب جودك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيدي بتذللي. فأقم على الإيمان قلبي منة، واجعل إليك إنابتي وتبتلي.
النسيم على الفؤاد بغيثه
يا الله،
نعيم المتفضل.
مولاي مولاي
يا زبني محايا
هداية،
وحدك في الحياة مؤملي. يا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في عقائد المفيد رحمه الله، التي هي في شرح عقائد الصدوق رحمه الله. وصلنا إلى فصل عنوانه القول في رؤية المحتضرين رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام عند الوفاة. ماذا يحدث للإنسان عند وفاته؟ عالم الروح للإنسان الحي هو غريب علينا، غيب ما عرفناه. بل أنظمة الإبصار، معنى الحواس، العمليات العقلية، الذرة، الجينات، الآن يحاولون أن يصلوا ويقولون عرفنا سر تركيب البدن، فكيف بالروح؟ أما ما يحدث للإنسان في حال احتضاره ومعنى الموت، معنى انفصال الروح عن البدن، وما هي الروح وما هو البدن، ألفتني لعالم ألماني اسمه ليبتنز، يقول أن الروح كائن آخر غير البدن، وأنهما متناسقان مخلوقان خلقة توافقية، وحالة الخلل في البدن تنفصل الروح عنه وتوافقهما يزول، لكن ظل تحن إليه إلى آخر كما في الأحاديث الشريفة. حالة الاحتضار هي حالة خلاص البدن من الروح، ونحن لا نؤمن بفناء الإنسان، الموت ليس فناء عندنا، وإنما ولادة جديدة، يولد الإنسان من رحم أمه، ثم يولد مرة أخرى من جسده، ثم يولد مرة ثالثة، الولادة الكاملة الأخيرة يولد من الأرض، من رحم أمه الأرض، بعد أن يزرعهم الله عز وجل وينشئهم إنشاء ويبعثهم، هذه الولادة الثالثة. فإذا الموت ليس فناء. حالة الاحتضار حالة فراق الروح للجسد. الجسد الإنسان تجري عليه العوامل الطبيعية، ما عدا ذرة مستديرة كما في الأحاديث لعلها مركز الجينات أو الصندوق الأسود في عمل الإنسان ليبنى بدنه في بعثه عليه، وبدنه يفنى، روحه تذهب للملأ الأعلى، ثم لما يبنى بدنه مرة أخرى في البعث ترجع إليه الروح. في حالة الاحتضار ماذا يرى؟ يشاهد أنواعا. وردت عندنا الأحاديث أن هذا المحتضر تجري عليه مجموعة أمور، ومما ورد أن هذا المحتضر يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليا عليه السلام. بعضهم ما يقبل بهذه الأحاديث، لا يقبل، نحن نؤمن بالغيب، نحن نعتقد إذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله هو يعرف أكثر من الفيزيائيين، أكثر من ما يكشفه علماء الطبيعة، كشفوا أو ما كشفوا، إذا شيء أخبرنا به الله عز وجل خالق الفيزياء والكيمياء والكون أخبرنا نؤمن، إذا أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وآله الذي أنزل عليه جبرائيل وأخبره وصانع الكون أخبره نؤمن. ما دام ورد الحديث الشريف صح الحديث عن النبي وآله صلى الله عليه وآله أن المحتضر لابد أن يرى رسول الله وعليا صلوات الله وسلامه على رسوله وعلى علي وعلى أهل البيت، إذن نحن نقبل ذلك. يقول الشيخ المفيد رحمه الله: هذا باب قد أجمع عليه أهل الإمامة أن المحتضر يرى النبي وعليا، وتواتر الخبر به عن الصادقين من الأئمة عليهم السلام، وجاء عن أمير المؤمنين أنه قال للحارث الهمداني، وبعضهم يقول هذا الشعر للسيد الحميري، يقول: يا حار همدان، من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبلا، يعرفني طرفه وأعرفه بعينه واسمه وما فعل، إلى آخر هذه الأبيات. هذه الأبيات سيد محسن الأمين رحمه الله نسبها إلى سيد الحميري، ويقول أولها: قول علي لحارث عجب، كم ثم أعجوبة له حمل، يا حار همدان، من يمت يرني، إلى آخره. إذن هذه المسألة معروفة، سيد الحميري في أوائل القرن الثاني، وهذه مسألة كانت معروفة أن المحتضر لابد أن يرى النبي وعليا كما نص النبي وآله صلى الله عليه وآله على ذلك. كيف يراهم؟ نحن ما نعرف قوانين الإبصار وأنظمته والغيب والآخرة، ما نعرف من العلم إلا قليلا، ولكننا نؤمن بما أخبرنا به النبي وآله صلى الله عليه وآله. هناك في معنى هذه الرؤية، رؤية المحتضر، بعض علماء الشيخ المفيد رحمه الله يقول أنها رؤية معنوية، يراني، يعني مو لا يشترط أن يكون الرؤية بالذات. يقول الشيخ المفيد رحمه الله: غير أني أقول فيه إن معنى رؤية المحتضر لهما عليهما السلام هو العلم بثمرة ولايتهما أو الشك فيهما والعداوة لهما أو التقصير في حقوقهما على اليقين بعلامات يجدها في نفسه. يقول أنه ينكشف له يعني موقفه من النبي ومن علي عليه السلام، تتجسد له ثمرته عند الاحتضار. فإذا من يمت يراني، ما فسرها الشيخ المفيد رحمه الله على ظاهرها، فأولها فسرها بالمعنى المجازي. يقول: دون رؤية البصر لا عيانهما ومشاهدة النواظر لأجسادهما باتصال الشعاع. يقول: أراد من ذلك معرفة ثمرة الأعيان على اليقين. هذا الرأي، يقول أنه جماعة خالفوا هذا الرأي، لكن أنا أرى هذا الرأي. تفسير الشيخ المفيد رحمه الله لهذه الرؤية بأنها رؤية ثمرة العمل وليست رؤية شخص النبي صلى الله عليه وآله وشخص علي عليه السلام. وآخرون قالوا لا، يراهما بأعيانهما. يستبعد بعض الناس أنه كيف تفسرونها على ظاهرها هذه الروايات، والناس يموتون في مناطق متعددة من العالم، يعني دائما في لحظة واحدة في هذه الثانية يمكن يموت 50 أو 1000 نفر في أرجاء متعددة من الكرة الأرضية، كل واحد منهم محتضر يرى النبي وعليا. إذن كم نفر النبي وعلي؟ هذه مسألة في السابق كانت إشكالا، أما الآن مع تطور العلوم ليست إشكالا. الآن واحد في مكانه يتكلم، جالس في مكانه ويراه ملايين، يكلم ملايين. هناك عوالم أخرى أعلى، رؤية روح النبي وعلي تتجسد في عدة أمكنة في آن واحد، هذا من الأمور اليسيرة على الله عز وجل. المهم أن أصل أن المحتضر يرى النبي وعليا صلى الله عليه وآله، يراهما، هذا مجمع عليه. كيف يراهما في تفسيره؟ هناك تفاوت في التفسير. الشيخ المفيد رحمه الله رأى أنه يراهما معنويا ثمرة عمله، غيره لا يقولون يراهما بعينهما. والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
شعراء أهل المودة. مستمعين الأفاضل، يدعوكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران العربية للتحليق معه في النظر إلى خمائل الشعر الولائي الملتزم، والذي قيل في حق أهل بيت النبوة مدحا ورثاء ودفاعا عن سيرتهم ومسيرتهم، وذلك في برنامج شعراء أهل المودة. يجلس معنا بعض من أساتذة النقد والبلاغة ولفيف من الشعراء والأدباء ليغرفوا من معين الولاء الصادق لأهل البيت عليهم السلام، شارحين معاني ومفردات القصائد والأبيات المذكورة في هذا البرنامج، ومن خلال تسليط الأضواء على الشعراء وحياتهم. مستمعين الكرام، أنتم مدعوون لمتابعة هذا البرنامج في أيام الثلاثاء صباحا في تمام الساعة 8:15، فيما يعاد بثه نفس اليوم الثلاثاء مساء عند الساعة 8:40 ويعاد في اليوم التالي الأربعاء فجرا في تمام الساعة 5:30 بتوقيت طهران. شعراء أهل المودة. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الكرام للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو الشباب والإلحاد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. صدق الله العلي العظيم. تظهر بين الفينة والأخرى في أوساط الشباب دعوات تنادي بالإلحاد واتخاذه مذهبا في الحياة، والإلحاد يقوم على فكرة إنكار وجود خالق لهذا الكون، إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. ويتبنون أصحاب الإلحاد تصورا فلسفيا للكون والوجود، هذا التصور يقوم على نفي وجود الإله. والإلحاد كفكر وكنظرية ليس بالشيء الجديد، فقد كان موجودا منذ العهد الإسلامي الأول، بل قبل الإسلام، وفي كل العصور ولكن بنسب متفاوتة. فكان هناك دائما أناس معروفون بين الناس بأنهم ملحدون، ويطلق عليهم الملاحدة أو الزنادقة، وهم من ينكرون وجود الخالق عز وجل. الإلحاد الآن أصبح له منابره الإعلامية، وهناك من ينظر له، والفئة الأكثر استهدافا لهذا الفكر الإلحادي هي طبقة الشباب والمراهقين، ويزداد هذا الفكر في الانتشار في أوساط الشباب، ويختلف من بلد إلى آخر، لكن ما نستطيع أن نقوله أنه منتشر في كل البلدان الإسلامية وفي غيرها. فهناك من يطلق عليهم بالماديين أو الطبيعيين، وهم الذين لا يؤمنون بالله عز وجل. وقد كانت الشيوعية خصوصا في عهد الاتحاد السوفيتي السابق تنظر لهذا الفكر، وكانوا يستندون على قول كارل ماركس الذي يقول: لا إله والحياة مادة. فكرة الملحدين تقوم على أن المادة أزلية ولا خالق لها، أو أن المادة هي الخالق والمخلوق. ولكن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يستنكر عليهم هذا الأمر، ويقول تعالى: أفي الله شك، صيغة استفهام على صيغة استنكار، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. هذا الذي خلق السماوات والأرض والجبال والبحار ونظم هذا الكون بطريقة إبداعية متسقة منظمة، هل يمكن أن يكون بالصدفة وبالطبيعة؟ أفي الله شك؟ فاطر السماوات والأرض. لكنه أحيانا هناك عوامل ودوافع قد تدفع بعض الشباب إلى الإلحاد. الإلحاد وإن لم يكن في مجتمعنا ظاهرة، ولكنه أصبح يتمدد وينتشر في أوساط الشباب الجامعي وفي بعض أوساط المراهقين، ولذلك ينبغي أن نسلط عليه الضوء باختصار. ما هي أسباب الإلحاد؟ ما هي العوامل التي تدفع لانتشار الإلحاد بين الشباب؟ هناك عدة عوامل. السبب الأول اتباع الهوى. الإلحاد ملائم لهوى النفس، فمن خلال الإلحاد يتخلى الإنسان عن تحمل المسؤوليات الدينية، ويتخلى عن التكاليف الدينية، وينساق بلا حسيب ولا رقيب وراء شهواته وغرائزه من دون أي قيود، من دون أي ضوابط. والنفس البشرية أميل بطبيعتها إلى الشهوات والغرائز. إذن الدافع الأول للإلحاد أن الشاب أو المراهق الملحد يريد أن يتخلص من الدين، يريد أن يتخلص من أي تكاليف، من أي التزامات، فلا صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة ولا، يتخلى عن كل التكاليف والقيود والضوابط، ويبدأ يتصرف كما يحلو له، يعمل كما يحلو له، يتخلى عن كل الواجبات. هذا يتلائم بلا شك مع هوى النفس. فالإنسان إذا اتبع هواه وتخلى عن عقله وفطرته ينساق وراء أفكار الإلحاد. العامل الثاني الألفة مع المحسوس. الشباب والإنسان بطبيعته يأنس بالمحسوس وبالمرئي، ويألف لما يدركه، وينفر من غير المحسوس وغير المرئي. فكرة الإلحاد تقوم على أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرى، وبالتالي لا يمكن أن نؤمن به، وهذه فكرة خاطئة. وهذا بالضبط ما قاله قوم موسى له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. إذن قوم موسى قالوا لموسى: نحن لا نؤمن حتى نرى الله، نرى الله بأعيننا. وهكذا هو قول الإلحاديين. الملحد عندما ينكر وجود الخالق عليه أن يثبت ذلك، لأن النفي كالإثبات، بحاجة إلى دليل. الإلهيون من يؤمنون بالإله وبالخالق وبالله عز وجل قد قدموا المئات بل الآلاف من الأدلة العقلية والعلمية والنقلية على وجود الله سبحانه وتعالى. وعلى الملحد أن يقدم دليلا على نفي وجود الخالق، ولا دليل عنده. غاية ما يمكن للملحد أن يقوله: إني أشك في وجود الله، لا أرى أن الله موجود. ينكر وجود الخالق. ولكن عندما نسأل الملحد: هل لديك دليلا يثبت نفي وجود الخالق؟ لا دليل عنده. إذن عليه قدم دليل. النفي بحاجة إلى دليل. ثم إننا نؤمن بأشياء كثيرة لا نراها ولا نحسها. نحن نؤمن بالروح التي بين جانبي، التي تقع في داخلنا، ولكننا لا نرى الروح، لا نلمسها، لا نستطيع أن نحدد ماهيتها. نؤمن بالعقل ولكن لا نعرف ماهية العقل. ندركه من خلال الآثار، ولكن أين هو العقل؟ أين يوجد؟ كم حجمه؟ كم مستواه؟ هل نستطيع أن نلمسه؟ هل نستطيع أن نخضعه للتجارب؟ هل نستطيع أن ندركه مباشرة؟ بالطبع كلا، لكن نؤمن بالعقل. ولذلك تذكر قصة طريفة وقعت في إحدى مدارس الابتدائية، إن أحد الأساتذة المعلمين قال للطلاب: هل ترونني؟ قالوا: نعم. فقال: إذن أنا موجود. ثم قال لهم: هل ترون اللوح الصبورة؟ قالوا: نعم. قالوا: إذن اللوح موجود. ثم قال لهم المعلم: هل ترون الطاولة؟ قالوا: نعم. قال إذن الطاولة موجودة. ثم قال لهم هذا المعلم الملحد: هل ترون الله؟ قالوا: لا. فقال: إذن الله غير موجود. شوف الاستنباط غير العلمي غير المنطقي. فرد عليه أحد الطلاب الابتدائية، ولكن كان عنده ذكاء، فقال للطلاب: هل ترون عقل الأستاذ، عقل المعلم؟ قالوا: لا. فقال الطالب: إذن عقل المعلم غير موجود. فضحك عليه الطلاب وخجل المعلم من نفسه ومن كلامه. إذن هذا الدافع الثاني. الدافع الثاني إنه إنكار الشيء غير المحسوس غير المرئي، وهذا خطأ كما قلنا كبير. نحن نؤمن بأشياء كثيرة لأننا نرى آثارها وإن لم نكن نراها أو نحسها أو ندركها. السبب الثالث التشدد الديني. التشدد الديني قد يدفع ببعض الشباب إلى النفور من الدين، إلى الابتعاد عن الدين، وإلى البحث عن أفكار إلحادية والإيمان بالإلحاد. ولذلك نرى في المجتمعات الشديدة التعصب دينيا أو نتيجة وجود الجماعات المتطرفة والتكفيرية والإرهابية التي شوهت صورة الإسلام، دفعت ببعض الشباب إلى الإلحاد لأنهم أخذوا صورة سيئة عن الدين. وطبعا الدين بريء من هذه الجماعات ومن هذا التزمت ومن هذا التعصب المذموم. الدين يدعو إلى التسامح، الدين يدعو إلى الاعتدال، الدين يدعو إلى التعقل، الدين يدعو إلى التعايش. إذن كيف نعالج هذه الظاهرة؟ هذه بعض الأسباب المهمة، كيف نعالج هذه ظاهرة الإلحاد بين الشباب؟ الأمر الأول أن نفند شبهات الملحدين. الملحدون لديهم شبهات، عندهم إشكاليات يطرحونها، عندهم تصورات تنظيرات فكرية فلسفية حول الوجود حول الكون. علينا أن نفند هذه الإشكاليات والشبهات. الخطوة الثانية محاورة الشباب الملحد، أن نفتح معهم حوارا، أن ننفتح على الشباب حتى وإن ألحد، أن نفتح له طريق العودة إلى الإسلام. وهذا ما كان يسير عليه أئمة أهل البيت عليهم السلام في كتاب الشيخ الطبرسي رحمه الله الاحتجاج، هذا الكتاب القيم اللي فيه كثير من المناظرات، يذكر العديد من المناظرات الأئمة عليهم السلام مع الملحدين مع الزنادقة. شوف مثلا مناظرة فلان الزنديق أو الملحد مع الإمام المعصوم. إذن محاورة الشباب، أن نتحاور معهم فكريا، نتحاور معهم معرفيا، ننفتح عليهم حتى نستطيع أن نقنعهم ونرجعهم إلى طريق الإسلام. الأمر الثالث أن نقدم خطابا دينيا بلغة معاصرة. الدين خصوصا في هذا العصر الذي شوهه الإرهابيون والمتطرفون، نحتاج أن نقدم الإسلام بلغة معاصرة حديثة سهلة تخاطب الشباب، تستطيع أن تؤثر في عقول وقلوب الشباب حتى نعيدهم إلى جادة الحق والصواب. والأمر الرابع أن نهتم بالدرس الديني المعمق. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم، وأن يثبتنا على دين الإسلام، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف، نسألكم الدعاء.
فليتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى والأنام غضاب.
ليتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى
وليت الذي بيني وبينك عامر،
وبيني وبين العالمين خراب.
إذا نلت ودا منك فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا أنت لم تشرح بحبك خاطري، فكل نعيم في الحياة عذاب. دونها حجاب. إذا دق قلبي غير باب وصالكم، حشى أذنه باب وأقمض باب. فليتك ماء باحث عن تلهف، وشربي من ريح.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر. ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر. إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر. وإذا رأيت جمائلا وجلائلا، فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا فلا تتبعوا الهوى